السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة طيبة، وأن يجعلها حجة لنا يوم أن نلقاه. الحمد لله الذي جمعنا على الإيمان، الحمد لله الذي جمعنا على القرآن، الحمد لله الذي جمعنا على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الحمد لله الذي جمعنا على محبة صحبه وآله رضي الله عنهم أجمعين. إخواني، حياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل مثوانا ومثواكم جنات رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كما تعلمون جميعا أن حديثنا في هذه الليلة سيكون عن يوم السقيفة. والسقيفة هي مجلس من مجالس الأنصار كانوا يجتمعون فيه لسمرهم أو لحادثاتهم وغير ذلك. وسمي هذا اليوم بيوم السقيفة لأنه وقع حدث يحتاج أن نتوقف عنده في هذه الليلة وأن نتحدث عنه، وقد تحدث عنه أهل العلم وبينوا ما لذلك الحدث من أثر في مسيرة الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. إن الحديث عن يوم السقيفة يعيد الذاكرة إلى، أو لا يعيد الذاكرة عفوا، وإنما يجعلنا نسبح في زمن لم نحضره، نحاول أن نعيشه في زمن كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين ينتظرون دفنه صلوات الله وسلامه عليه. في ذلك اليوم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، في ذلك اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كما تعلمون جميعا توفي صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي في يوم الاثنين في 11 من ربيع، 12 من ربيع الأول، وذلك سنة 11 من الهجرة. لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت هذه الحادثة، وهي حادثة السقيفة. سنقرأ أولا حادثة السقيفة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يكون التعليق على هذه الحادثة وبيان ما لها من أحكام، ثم بعد ذلك نستمع إلى فوائدكم، ونستمع كذلك إلى مسائلكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم جل وعلا. حادثة السقيفة أخبر بها عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن في يوم من أيام خلافة عمر رضي الله عنه، في آخر أيامه رضي الله عنه، قال وهم في الحج: إن رجعت إلى المدينة فإني سأقول مقالة قدر لي أن أقولها. وفعلا لما رجع إلى المدينة رضي الله عنه صعد على المنبر ثم أثنى على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. يعني أن عمر رضي الله عنه يقول من وعى هذه المقالة وفهمها وحفظها فليحدث بها، وما لم يكن كذلك فلا يحدث بها. ثم قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل هو الحمل. ثم قال ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال عمر بعد ذلك ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة، إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، يعني كانت فلتة، وسيأتينا شرح هذا الكلام. ثم قال ولكن الله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، وإنه قد كان من خبرنا، هذه هي الآن حادثة السقيفة، قال وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، أي لم يحضروا معنا، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم. وفي رواية أخرى عند البخاري كذلك أن عمر أخبر أن عليا والزبير كانا يغسلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بقية الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما ينتظرون انتهاء علي والزبير وذلك والعباس، وذلك أن علي رضي الله عنه كما يعلم الجميع هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه وزوج ابنته، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل معهم كذلك وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أحد الأنصار وهو بشير بن سعد جاء إلى عمر وأخبره أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فعندها قال عمر لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، وذلك أنه كما قلت بلغهم أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتكلمون في قضية خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكر ما تمالأ عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ يعني يتكلم عن أبي بكر وعمر، وكان معهما أبو عبيدة بن الجراح. قال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم، يعدون أن ترجعوا إليهم. فقلت تلقاء العمر: فقلت: والله لنأتينهم. يقول: فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم. مزمل أي مغطى بغطاء. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك، أي مريض. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، أي جماعة قليلة، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر، أي يريدوا أن يستأثروا بهذا الأمر، أمر الخلافة. يقول عمر: فسكتنا. فلما سكت أردت أن أتكلم، يعني لما سكت خطيب الأنصار يقول عمر: أردت أنا أن أتكلم، أعلق على هذا الكلام. قال: وكنت قد زورت مقالة أعجبتني. زورت أي جهزت في نفسي. يقول: وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. الحد هو الحدة، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان فيه حدة، يعني سريع الغضب. فيقول عمر: خشيت أن يتكلم أبو بكر وهو سريع الغضب، خشيت أن لا يعني يأتي بالكلام على وجهه، فأردت أنا أن أتكلم قبله. يقول: فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك، يعني منعني من الكلام، قال: على رسلك، اسكت. قال: فكرهت أن أغضبه، وذلك أنه يعرف لأبي بكر قدره ومكانته. قال: فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها، حتى سكت. فقال، أي كان من ضمن كلام أبي بكر، يقول: فقال: ما ذكرتم فيكم من خير، يعني الأنصار، فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. أبو بكر إذن نبه الأنصار إلى قضية، وهي أن الخلافة في قريش، فقال: إن هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط الناس، أوسط العرب نسبا ودارا. ثم قال: اختاروا أحد هذين الرجلين، يعني عمر بن الخطاب وأبا عبيدة عامر بن الجراح. يقول: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. يقول عمر: فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. يعني أنه رضي الله عنه لا يمكن أبدا أن يقدم على أبي بكر أحدا، ولا يتقدم هو رضي الله عنه وأرضاه. هذا الآن، يقول مستقبلا الله أعلم، لكن من الآن وفي ذلك الزمان ما كنت أبدا أقبل أن أتقدم على أبي بكر. وهذا من ورعه أنه لا يتكلم عن الغيب وما سيأتي من الزمان. ثم قال: فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. هذه معناها جذيلها المحكك، هذا عمود كان يوضع للإبل التي يصيبها الجرب فتتحكك به فتشفى عند العرب سابقا، وحديقها المرجب أي العذق وهو عذق النخلة، المرجب أي المليء بالرطب والخير الذي ترجوه الناس وتريده. يريد أن يقول أنا صاحب الأمر. ثم قال منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط، يعني صار كلام، لعل أحد رد عليه قال لا ما يصير وهو يرد وهكذا، فكثر اللغط بين الناس. يقول وارتفعت الأصوات، قال عمر حتى فرقت من الاختلاف، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار، أي الموجودين هناك كلهم بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة، فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، فخشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتله. هذه الرواية كما سمعتموها جميعا قرأتها لكم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الحدود. هنا مسائل يجب أن نقف عندها مع هذا الحديث. أولا نشرح بعض الأمور المتعلقة بهذا الحديث والتي مرت بنا، ثم بعد ذلك نتكلم عن موقف أهل السنة من هذه البيعة، أعني بيعة أي بكر الصديق في يوم السقيفة. ينكر البعض الاجتماع، يقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم الآن مات والآن يجتمعون على موضوع الخلافة؟ فنقول هذا أمر بديهي، هذا أمر بديهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الصحابة في موضوع الخلافة عند موته صلوات الله وسلامه عليه، بل عند الشيعة الاثني عشرية أنه لا يمكن أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وينص على الخلافة، وأنه لا يمكن أن يموت دون أن يتركها وتترك الأمة هملا، فكيف يقبلون هنا أن تترك الأمة هملا؟ فنقول نعم موضوع الخلافة أمر مهم، ولكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا في هذا الموضوع، لم يشتغل أبو بكر وعمر في الخلافة أثناء تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنهم إن سكتوا عن الأنصار وبايعوا أحدهم فهنا تكون الطامة، وذلك أنه إما أن يبايعوا لهذا الرجل الذي تمت بيعته من الأنصار، وهذا خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الأئمة من قريش أو الناس تبع لقريش، أو ما نص به على خلافة أبي بكر كما سيأتي، وإن لم يبايعوا وقع أيضا خلاف لأنه قد لا يسلم الناس بعد ذلك بالبيعة، وقد تدخل فيها حاجات النفوس وحظوظها، فلذلك بين عمر أنهم ما ذهبوا إلا بعد أن اجتمع الأنصار في السقيفة، وإلا أبو بكر وعمر كانا ينتظران تغسيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن اجتماع الأنصار في السقيفة للنظر في أمر الخلافة أمر طبيعي جدا، ولكن الذي عيب عليهم أنهم لم يشركوا إخوانهم المهاجرين، ولذلك ذهب إليهم أبو بكر وعمر عندما سمعا بهذا الاجتماع الذي ما كان ينبغي أن يكون بهذه الطريقة. بعض الأنصار رشح سعد بن عبادة أن يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكانته في قومه، فهو سيد الخزرج، والخزرج هم أقوى شوكة من الأوس، ولذلك كان الأوس والخزرج قد اجتمعوا يعني قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بأيام قد اجتمع الأوس والخزرج على تولية عبد الله بن أبي بن سلول على الفريقين، وهو كان من الخزرج، فالخزرج كانوا يعني أقوى سلطة وأكثر عددا من الأوس، وإذاك حتى الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى 9 منهم من الخزرج و3 فقط من الأوس. على كل حال رشح الأنصار الذين اجتمعوا سعد بن عبادة ليكون خليفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا لمكانته من قومه ولمكانته كذلك في الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. الملاحظ أنهم وإن رشحوا سعد بن عبادة في البداية، لكن لما تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذكر لهم أن الناس لا تقبل إلا أن يكون الأمر في قريش، وقلنا كذلك أنه نبه إلى أن الأئمة من قريش وإلى أن الناس تبع لقريش، نجد أن الأنصار قبلت كل ما طرحه أبو بكر، وإذاك مجرد أن بايع عمر لأبي بكر الصديق بايع الجميع، ولم نسمع أن أحدا خرج على أبي بكر الصديق أو امتنع من بيعته. وما ينقل من امتناع سعد بن عبادة عن البيعة كله كذب محض، لم يثبت منه شيء. وقد جاء عند أحمد في مسنده وكذا في فضائل الصحابة أن أبا بكر الصديق قال لسعد بن عبادة: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال سعد بن عبادة: نعم، وبايع. وهذا ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن سعد بن عبادة، ولكن أبا سلمة كما تعلمون تابعي لم يدرك هذه الحادثة، ولكنه مرسل صحيح الإسناد إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. يعلم الجميع ثناء الله تبارك وتعالى على الأنصار، حيث قال الله تبارك وتعالى عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا ما قاله الله تبارك وتعالى عن الأنصار. وكذلك نعلم جميعا مما ذكره أهل التاريخ وأهل السير ما وقع من الأنصار كذلك لما جاءهم المهاجرون، وقد تركوا نساءهم وأولادهم وأموالهم وبيوتهم وكل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى، واسوهم في الأموال، واسوهم في الزوجات، واسوهم في الأراضي، واسوهم في كل شيء. حتى إن الأنصارية كان يقول للمهاجري: تعال انظر إلى زوجتي أيهما أحب إليك أنزل عنها فتزوجها، وذلك قبل الحجاب طبعا، هذا أول الهجرة. ومع هذا، مع هذه المكانة للأنصار وهذه المحبة التي استقبلوا بها المهاجرين، هل يمكن بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول كل هذه المحبة إلى عداوة؟ كيف والله تبارك وتعالى يخبر جل وعلا أنه ألف بين قلوبهم، ألف بين قلوب المهاجرين وألف بين قلوب الأنصار، وجمعهم على محبتهم، محبته سبحانه وتعالى، وأحب بعضهم بعضا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان الأخ بالولاء والمحبة والإيمان يرث أخاه في ذلك الوقت، حتى نزلت آيات المواريث فصار لا يرث إلا من هو قريب منه من أب أو ابن أو أخ أو غيرهم من الورثة. فالقصد أن المهاجرين والأنصار لم تكن بينهم عداوات، بل كانت بينهم محبة لم يرى العالم كله محبة بين الناس كهذه المحبة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. فكيف يتحول بمجرد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عداء شرس؟ ولا تظهر آثار هذا العداء إلا في كتب القوم، يعني الشيعة الاثني عشرية. فهذا لا شك أنه من الكذب والزور على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الملاحظ أن قضية الخلافة صارت محسومة بسرعة عند الأنصار بعد حديث أبي بكر لهم، ولذلك لا يعلم في خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر ولا في خلافة عثمان ولا في خلافة علي ولا في خلافة الحسن ولا معاوية ولا يزيد ولا ابنه معاوية ولا عبد الله بن الزبير ولا مروان ولا عبد الملك ولا من جاء بعدهم أن أنصاريا واحدا طالب بالخلافة أبدا، لا يعلم لهم ذلك أبدا، لأنهم علموا علم اليقين بعد ذلك أن الإمامة في قريش وأن الخلافة في قريش، لذلك لم ينازعوا الناس هذا الأمر، عرفوا قدرهم وعرفوا قدر قريش عند الله تبارك وتعالى. ولذلك تنازع علي ومعاوية وصار القتال في صفين، وإن كان معاوية لم يطالب بالخلافة لكن صار نزاع بينهما في صفين. ثم بعد ذلك صار بين يزيد والحسين لما خرج الحسين رضي الله عنه على يزيد، ثم صار بين مروان وعبد الله بن الزبير، ثم بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، ثم استمر الأمر بعد ذلك إلى أن قامت الدولة العباسية، إلى أن انتهت الدولة العباسية كل الذين يخرجون على الدولة العباسية كلهم من قريش، لم يعلم أن أنصاريا خرج يطالب بالخلافة. لماذا؟ لأنهم علموا علم اليقين أن الخلافة ليست لهم، ولذلك سلموا بهذا الأمر. ثم نريد أن نقول مسألة، من هو سعد بن عبادة؟ إن سعد بن عبادة كما قلنا قبل قليل سيد الخزرج، والخزرج هم أكثر عددا وأكثر منعة من الأوس، فهم سادات أهل المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا قلنا إن سعد بن عبادة لم يبايع ولم يقبل، أين أتباعه؟ أين أقاربه؟ أين أولاده؟ ما في أحد يدفع عن سعد بن عبادة، ما في أحد يميل إليه، ما في أحد يطالب بحقه أبدا. كيف يمكن هذا؟ لا يمكن أبدا. إذا عرفنا أن سعد بن عبادة سيد الخزرج جميعا، سعد بن عبادة من يقرأ سيرته كان إذا طلق امرأة لا يجرؤ أحد أن يتزوجها من بعده لشدة غيرته. سعد بن عبادة إذا ركبت امرأته على الخيل نحر الخيل حتى لا يركب أحد مكان امرأته. سعد بن عبادة منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى 10 سنوات في المدينة، ما مر يوم إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهذا الرجل ليس له ولا تابع واحد ينصره ويطالب بما كان يطالب به سعد بن عبادة؟ إن كان سعد بن عبادة طالب بذلك، هذا يدل دلالة قطعية أن سعد بن عبادة لم يطالب بالخلافة، وإذاك لم ينتصر له أحد من الناس أبدا. بل أين منافقي المدينة؟ أين المنافقين الذين كانوا في المدينة؟ أليست هذه فرصتهم أن يقفوا مع سعد بن عبادة حتى يضربوا المسلمين بعضهم ببعض؟ لم يذكر أن أحدا مال إلى سعد بن عبادة في ذلك الوقت. ثم لم يثبت بنقل صحيح أبدا إلا كذبات نجدها في كتب الشيعة الاثنى عشرية، لم يثبت بنقل صحيح أي أزمات أو مشكلات لا كبيرة ولا صغيرة ولا انقسام ولا حتى ترشيح من الأنصار للخلافة، ولا سمعنا قائلا يقول أنصار ومهاجرين، بل ما سمعنا إلا هم يقولون مسلمون مسلمون. انتهت قضية الأنصار والمهاجرين، كلهم صاروا مسلمين بعد ذلك، كلهم صاروا أهل المدينة، وذلك أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا ما كان يجوز لهم أبدا أن يرجعوا إلى مكة، ولذلك ما كان يأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقوا في مكة خلال عمرتهم إلا 3 أيام فقط، لا يؤذن لهم أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنهم تركوها لله تبارك وتعالى وصاروا بعد ذلك من أهل المدينة. بقي قول عمر رضي الله عنه إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ومعنى قوله إنها كانت فلتة أنه لم يكن محضرا لها، ما كانوا يحضرون لهذه البيعة، كانوا منشغلين بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه صلوات الله وسلامه بأبيه وأمه عليه، فالقصد أنهم كانوا مشغولين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فوجئوا بالأنصار وهم يجتمعون في ثقيفة بني ساعدة، ولذلك ذهبوا إليهم لينظروا الأمر. ولما عمر رأى أن اللغط قد زاد قام وبايع أبا بكر الصديق، ولذلك قال هي فلتة، أي لم يكن ثمة تحضير لها. ثم إن عمر رضي الله عنه أعقب هذا بقوله: وليس فيكم من تضرب إليه أعناق الإبل كأبي بكر. يعني قضية فلت مع أبي بكر ما في أي مانع أبدا. لماذا؟ لأن أبي بكر معروف قدره عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قلنا إنه لم يتخلف أحد عن بيعة أبي بكر، بل الجميع بايع وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. وأما قول عمر عن سعد لما قالوا قتلتم سعدا قال قتل الله سعدا، فهذه كلمة دارجة عند العرب كقولهم قاتلهم الله أو قاتله الله أو ثكلتك أمك أو تربت يداك أو ما شابه ذلك من الكلمات، يقولونها أحيانا على سبيل المدح ويقولونها أحيانا على سبيل الذم، ولا يريدون القتل الصحيح، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين خرجوا للسفر وأصيب أحد بجراحة في رأسه ثم احتلم فأمروه بالاغتسال فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، وهذا من باب الدعاء عليهم لأنهم لم يحسنوا التصرف. وكذلك هنا نقول إن هذا من باب الدعاء على سعد بن عبادة لأنه رشح نفسه لهذا الأمر الذي هو الخلافة، والأمر ليس له، وإنما هذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قريش. وكذلك قول القائل منا أمير ومنكم أمير، فهذا أيضا طبيعي. طبيعي من أي ناحية؟ طبيعي من أن العرب من عادتهم أن لا يتأمر عليهم أحد من خارجهم، كل قبيلة من قبائل العرب لا يكون أمير القبيلة إلا من أهل القبيلة، لا يمكن أبدا أن يأتي رجل من خارج القبيلة ويتأمر على القبيلة إلا في حالات نادرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضعه الخاص، فهو نبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما مات صلوات الله وسلامه عليه قام هذا الأنصاري فقال منا أمير ومنكم أمير، أي كعادة العرب في ذلك. ولذلك بمجرد أن سمعوا مقولة أبي بكر أن الأئمة من قريش رجعوا وسلموا ولم يناقشوا في هذا، خاصة بعد مبايعة عمر لأبي بكر الصديق. إن موضوع الخلافة، يعني خلافة أبي بكر الصديق وخلافة الذين من بعده عند أهل السنة والجماعة، لا بد أن ننبه على نقاط تدور حولها. أولا، تنصيب إمام، تنصيب خليفة للمسلمين أمر واجب عند أهل السنة والجماعة، وذلك حتى يقيم هذا الخليفة شرع الله تبارك وتعالى ويقيم الجهاد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصر المظلوم ويردع الظالم وغير ذلك من الأمور التي هي واجبة على خليفة المسلمين، وإلا صارت القضية فوضى، وهذا لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. ثم إن اختيار الخليفة المشهور عند أهل العلم أنه يكون باختيار المسلمين له، والمقصود بالمسلمين هم أهل الحل والعقد، عقلاء القوم، علماء القوم، يجتمعون ثم ينظرون في حال المتقدمين للخلافة ويختارون أصلحهم في نظرهم لهذا المنصب ألا وهو منصب الخلافة، ولا بد أن يكون قرشيا، واجب أن يكون الخليفة قرشيا. وتصح الخلافة عند أهل السنة والجماعة بالشورى ويختيار أهل الحل والعقد له، وتصح كذلك بالنص والعهد من السابق للاحق، سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان ولدا أو غير ولد، المهم أن تكون بالنص من السابق للاحق، فهذا جائز عند أهل السنة والجماعة، وإن كانوا يفضلون الشورى وهي الأصل، وذلك أنه لا شك أن رأي الجماعة أفضل من رأي الواحد، ولكن كلاهما جائز. وعند أهل السنة والجماعة كذلك يقولون إن إمامة المفضول جائزة مع وجود الفاضل، يعني لو وجد رجلان أو ثلاثة أو أربعة تقدموا للخلافة فأخذها أحدهم ومع وجود من هو أفضل منه صحت خلافته، لأن الذي قبله نص عليه أو أخذها بالسلاح أو أخذها بغير ذلك، المهم لو تأمر على المسلمين خليفة قرشي يوجد من هو أصلح منه فالخلافة للأقل فضلا والأقل صلاحا صحيحة، وإن كان الأولى أن يقدم الأصلح. قد يشكل على هذا أنه لماذا وصى أبو بكر لعمر؟ نقول هذا جائز، قلنا إنه يكون شورى واختيار، ويكون أيضا بالنص، وذلك إذا رأى الخليفة أن الذي ينص عليه أهلا لهذا الأمر وأنه أصلح من غيره فله ذلك ولا مانع منه أبدا. ولا بأس هنا أن نتوقف عند مسألة، ألا وهي هل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر أو لم ينص؟ يعني كيف وصلت الخلافة إلى أبي بكر؟ كيف وصلت الخلافة إلى عمر؟ كيف وصلت الخلافة إلى عثمان؟ كيف وصلت الخلافة إلى علي؟ كيف وصلت الخلافة إلى الحسن؟ كل هؤلاء الخلفاء كل واحد وصلت له الخلافة بطريقة معينة، ولا شك أن الوقت لا يسع لأن نتطرق إلى كل خليفة كيف وصل إلى هذه الخلافة، ولكن طالما أن حديثنا عن السقيفة فسنتكلم إذن عن أبي بكر الصديق وكيف وصلت إليه الخلافة، كيف صار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نطرح سؤالا ونجيب عليه، ومن خلال هذا الجواب نعرف كيف وصلت الخلافة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فنقول هل استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا؟ ثلاثة أجوبة. الجواب الأول لم يستخلف، وهذا قول لكثير من أهل السنة، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل أن الأنصار لما اجتمعوا قالوا منا أمير ومنكم أمير، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على خليفة ما كان للأنصار أن يقولوا مثل هذا الكلام. كذلك استدلوا بأن عمر رضي الله عنه لما طعن قيل له ألا تستخلف علينا، يعني اختر خليفة بعدك بعد موتك، أنه طعن وعلم علم اليقين أنه سيموت رضي الله عنه وأرضاه، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أدع يعني ولا أستخلف فقد ترك من هو خير مني وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اختار ستة قال يختارون أحدهم، واختار علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله. كذلك سئلت عائشة رضي الله عنها من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر، قيل ثم من؟ قالت عمر، قيل ثم من؟ قالت أبو عبيدة، وهذا أخرجه مسلم. فهذا معناه أنه لم يستخلف، لكن لو استخلف من كان سيختار؟ قالت كان سيختار أبا بكر ثم عمر ثم أبا عبيدة. كذلك قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أحدا ما كان للسقيفة أن تنعقد، وما كان لعمر وأبي عبيدة أن يذهبا مع أبي بكر، وما كان لأبي بكر أن يقول لعمر وأبا عبيدة أبسط أيديكما أبايع لأحدكما، ما كان يمكن أن يكون شيء من ذلك. قالوا إذا كان الأمر كذلك إذن فلم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وهو قول وجيه جدا. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يعني هذا القول انقسم إلى قولين، وإذا قلنا في البداية إنها ثلاثة أقوال، انقسم إلى قولين. الأول إنه استخلف بنص جلي واضح، والقول الثاني إنه استخلف بنص خفي غير واضح، يعني نبه وأوعز وألمح، ولكنه لم ينص نصا صريحا قاطعا على خلافة أحد. عفوا أوزع لا تدخل فيها. على كل حال، هذا القول الثاني وهو المشهور كذلك عند أهل السنة والجماعة، هي ثلاثة أقوال كما قلنا. وهذا القول الثاني وهو أنه نص بنص خفي، هذا قال به أحمد بن حنبل وبعض أهل الحديث. وأما القول الثالث وهو أنه نص بنص جلي واضح، فهذا اختيار ابن حزم وطائفة كذلك من أهل الحديث، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. استدلوا بأدلة منها حديث جبير أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، حديث جرير عفوا، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني من السنة القادمة. قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ يقول كأنها تقول الموت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا في الصحيحين. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أريت، يعني رؤيا منام، أريت أني أنزع على حوضي، أي أنزع دلوا أو دلوين على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو مني، فأخذ الدلو من يدي فنزع الدلوين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. وهذا أخرجه الإمام مسلم. فكونه يقول أن أبو بكر جاء بعدي، هذا دليل على أنه هو الخليفة، على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله وفي نزعه ضعف، وذلك لقصر المدة وكثرة المشكلات كحروب الردة. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أيكم رأى رؤيا؟ قال: فقلت أنا، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت بأبي بكر فرجحته، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح، ثم وزن عثمان بالأمة فرجح، ثم رفع الميزان. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في مسنده. وكذلك جاء في الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة، وكان كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حسبنا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو غيب مما سيقع صلى الله عليه وآله وسلم. كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبا بكر وعمر، وهذا عند الترمذي. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الله سبحانه وتعالى يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وهو الباب الصغير الذي يدخل منه. كذلك حديث السقيفة، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: لن أقدم فتضرب عنقي، أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر، والتزام الجميع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه. قالوا: كل هذا يدل على أن أبو بكر نص عليه بالخلافة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، وتقديمه له دليل على أنه أعلم، على أنه أعلم الصحابة وأقرأهم، لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن هذه أدلة من قال بالنص على أبي بكر، فبعضهم فهم من هذه النصوص التي ذكرتها الآن أنها نصوص جلية، وبعضهم قال إنها نصوص خفية، لكن في الجملة كلهم قالوا، يعني الذين قالوا القول الثاني، كلهم قالوا هذه نصوص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه جاء في كتب الشيعة الاثني عشرية كنهج البلاغة مثلا، جاء فيه عن علي رضي الله عنه أنه قال إنا لنرى أبا بكر أحق بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف سنه، ولقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه وهو حي. وهذا في نهج البلاغة في الجزء الأول صفحة 32 و100. كذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إنه بايعني، لما أرسل إلى معاوية، إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، والله ما تولى. وهذا كذلك في نهج البلاغة. وكذلك ثبت أن علي رضي الله عنه بايع لأبي بكر الصديق، فهذه رواية ونص عن علي رضي الله عنه قال إنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبي بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. وكذلك جاء عنه رضي الله عنه أنه قال أنه بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا في كتب أهل السنة، لأنه هناك من يشغب ويقول إن عليا لم يبايع رضي الله عنه، وهذا غير صحيح، وإنما بايع، وذلك أخرج أنه أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل أنه لما قعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر نظر في وجوه القوم، أي بعد البيعة، فلم ير عليا فسأل عنه، فقال ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، يعني زوج ابنته، أردت، يقول لعلي، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي رضي الله عنه لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فبايعه، ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه فجيء به، فقال له ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قول علي لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فبايعه. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال الحافظ ابن كثير إسناده صحيح. وكذلك سئل جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر فقال إمامان عادلان قاسطان كانا على الحق وماتا عليه، فعليهما رحمة الله يوم القيامة. وهذا في إحقاق الحق للششتري في الجزء الأول صفحة 16. فهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي تمت له البيعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يختلف عليه أحد حتى توفاه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك جعل الأمر إلى عمر، ثم بايع الناس عمر، ثم بعد ذلك جعل عمر كما ذكرنا قبل قليل الأمر إلى ستة، اختار ثلاثة منهم عثمان بن عفان فصار خليفة للمسلمين، ثم بعد ذلك لما استشهد عثمان جاء إلى خلافة علي رضي الله عنه باختيار المسلمين له، بايعه أهل الحل والعقد في ذلك الوقت، فتمت البيعة لعلي رضي الله عنه حتى استشهد، ثم بايع الناس، أعني أهل الحل والعقد، الحسن بن علي حتى تنازل الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وهكذا استمرت الخلافة في قريش كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يعني نبذة أزعم أنها مختصرة عن حال السقيفة التي وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنه بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها.